صباح الخير. نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت كل لبنان تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحية قنديل ومريم العلي ومن تنفيذ توني صبيح.
صباح الخير. في هذه النشرة: حرب الإبادة في غزة إلى اتساع وارتفاع وتيرة الضغوط للجمها، إسرائيل تحاصر المستشفيات وتتحدث عن أسبوعين حاسمين، حماس إسرائيل تماطل في مفاوضات وقف النار، الجنوب أمام جولات من السخونة، نتنياهو جال على الحدود وأمر اليوم للعسكريين، الأولوية لغزة، وفي لبنان النار بالنار. مجلس الوزراء يلتئم اليوم، والمخارج التوافقية حول التمديد لقائد الجيش لم تصل إلى خواتيمها بعد. ملك الأردن نرفض سيناريو إعادة الاحتلال إلى غزة. موسم الأمطار الجدية بدأ في لبنان مع هذا الصباح، وحركة ازدحام للسير والبرك على الطرق. حرب الإبادة في غزة أمام فصل جديد من الضغوط الإسرائيلية، والحديث في تل أبيب عن أسبوعين حاسمين، فيما الضغوط الدولية للجم قادة العدو حملت مزيداً من المواقف، ولكنها لم تنجح بعد في مفاوضات وقف النار، حيث كشف الناطق باسم حركة حماس عن إجهاض إسرائيل لفرصة هدنة من 5 أيام وإطلاق دفعة من الأسرى. لبنانياً، جبهة الجنوب حملت مزيداً من الجولات الساخنة والعمليات المتبادلة قرب الحدود. أمر العمليات في إسرائيل ودعه رئيس وزراء العدو في جولة حدودية أبلغ فيها الجنود بأن الأولوية لغزة، وعن لبنان قال: الأمور تسير وفق معادلة النار بالنار. داخلياً، المساعي السياسية المبذولة لإيجاد مخرج للخلاف حول التمديد لقائد الجيش لم تصل إلى خواتيمها بعد، وقد وضعت على نار حامية على أن يخرج القرار إما عبر الحكومة أو في مجلس النواب، على أمل أن تتوضح الصورة من اليوم حتى آخر الشهر. والبداية جنوبية:
شهدت الحدود الجنوبية جولات من التصعيد في الساعات الماضية توزعت على مختلف النقاط الحدودية، كما نجا لبنان وأسرة الإعلام من مجزرة جديدة، حيث استهدف العدو موكبا إعلاميا كان يجول في يارون بقصف مدفعي مباشر، غير أن العناية الإلهية حالت دون حدوث مجزرة، وأصيب المصور في قناة الجزيرة عصام مواسي بجروح، فيما تضررت سيارات عدة تزامنا لم تغادر طائرات العدو الأجواء الجنوبية. استهدفت غارة إسرائيلية منزلاً في بلدة عيناتة، ما أدى إلى مقتل شخص وجرح آخر صدف مرورهما بسيارتهما لحظة وقوع الغارة. القصف المدفعي المعادي بلغ أيضاً منطقة عين الزرقاء بين طير حرفة والناقورة وعلم الشعب، واشتعلت النيران في الأحراج المتاخمة للخط الأزرق قبلة بلدات الناقورة وعلم الشعب والظهيرة، كما تجدد القصف فجراً. المزيد مع الزميل حسين معنا.
يخيم الهدوء الحذر هذا الصباح على طول الجبهة الجنوبية باستثناء عدوان في القطاع الغربي، حيث استهدفت مدفعية العدو منطقة اللبونة جنوبي الناقورة بأكثر من 7 قذائف فسفورية قرابة 5:30 صباحا، كما استهدفت أطراف طير حرفة بقذيفتين قرابة 2:00 فجرا. وكانت جبهة الجنوب اللبناني قد شهدت عصر أمس موجة من التصعيد والقصف المدفعي والغارات الجوية التي استهدفت موكبا إعلاميا عند أطراف بلدة يارون بصاروخين أطلقتهما مسيرة، وأسفر عن تضرر عدد من سيارات الموكب ونجاة الزملاء الإعلاميين. كما استهدفت الغارات الإسرائيلية عددا من المنازل في بلدات حيبيب ويارون وعيت الشعب، بالإضافة إلى الغارة التي استهدفت منزلا في بلدة عيناتة وأدت إلى استشهاد الشهيد علي مهدي سيف الدين، زفته المقاومة الإسلامية وهو من بلدة حلبتة البقاعية، كذلك جرح شخص آخر. العدوان الإسرائيلي هذا استهدف أيضا بالقصف المدفعي محيط مسلخ في بلدة الخيام ومثلث تل النحاس قرب كفركلة، بالإضافة إلى أطراف ومحيط عدد من القرى في كل القطاعات. في المقابل هاجمت المقاومة الإسلامية منتصف الليل الفائت موقع المالكية بالأسلحة المناسبة، وذلك أثناء قيام العدو بإعادة تحصينه، كما هاجمت مواقع حدب يارون والرمثة في مزارع شبع المحتلة والمرج في وادي هونين، واستهدفت أيضا قوة مشاة قرب سكنة برانيت، كما استهدفت قوة مشاة أخرى في موقع الظهيرة بالصواريخ والأسلحة المناسبة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
هذا عن الجانب الحدودي جنوبا، ماذا يجري في إسرائيل على الحدود؟ وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت ليلة أمس إن الكهرباء قطعت عن مستوطنات حدودية عدة بعد رصد إطلاق عشرات الصواريخ، وتحدثت عن إصابتين في إحدى المستوطنات. في المقابل نشر حزب الله إحصاء جديدا لعدد المصابين في صفوف العدو منذ بداية الحرب، وقد جمع الأرقام وفقاً للبيانات الإسرائيلية التي أشارت إلى أن مجموع الإصابات في إسرائيل بلغ 1405 إصابات. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعرب عن قلقه الشديد من احتمالية التصعيد في لبنان، وقال إنه علينا أن نفعل كل ما بوسعنا لتجنب تصعيد المواجهة، حيث قد يحدث هجوم واسع النطاق لحزب الله مع رد فعل إسرائيلي كبير يؤدي إلى تدمير لبنان، كما قال المسؤول الدولي. أما عن المعادلات الإسرائيلية للحرب على الحدود الجنوبية، فقد وضعها رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو في جولة على الحدود التقى في خلالها عددا من المجندين. نتنياهو قال أمامهم إنه سيفوز في هذه الحرب وإن الأولوية للقضاء على حماس. أضاف نتنياهو مخاطبا الجنود: أما عن عمليات تبادل إطلاق النار عند الحدود مع لبنان فإنها ضمن معادلة سنهاجم من يهاجم الجيش الإسرائيلي، النار بالنار، ختم نتنياهو.
الكباش حول التمديد من عدمه لقائد الجيش على حاله والتوافق المنشود لم ينضج كما يبدو، حملت الساعات الماضية حراكا مكثفا للأطراف الرافضة كما المؤيدة. كما تشير المعلومات إلى أن جلسة مجلس الوزراء التي ستلتئم عند 9:30 من صباح اليوم لن تتطرق إلى هذا الموضوع، لأن التوافق عليه لم يشمل بعد كل مكونات الحكومة، ويحتاج القرار المرتبط بالمؤسسة العسكرية إلى موافقة وزير الدفاع موريس سليم، أي موافقة التيار الوطني الحر.
ماذا حملت اللقاءات والمواقف حول إشكالية التمديد لقائد الجيش؟ الموضوع حضر في لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري بوفد من تكتل الجمهورية القوية، الذي خرج للإعلان بأن الرئيس بري يفضل أن يأتي التمديد عبر الحكومة. النائب جورج عضوان قال بعد اللقاء مع الرئيس بري إن رئيس المجلس أبلغنا بأنه يفضل أن يكون التمديد عبر مخرج في الحكومة، ودعا عضوان الرئيس ميقاتي لاتخاذ القرار بصورة عاجلة. أضاف: أخذنا وعدا من الرئيس بري أنه سيتريث حتى آخر الشهر، وإذا لم تجري الأمور تابع عدوان على هذا النحو سيكون هناك جلسة نيابية بمشاركة كتلة القوات اللبنانية، وسيكون التمديد للعماد جوزيف عون أول بند على جدول الأعمال. في حين نقلت الأخبار عن الرئيس بري أيضا القول أمام وفد القوات إن الهيئة العامة لمجلس النواب ليست غب الطلب التشريعي، وأن بري أبلغ الوفد أنه لا يمانع الدعوة إلى عقد جلسة تشريعية بجدول أعمال عادي يمكن حصره بحوالي 20 بند على سبيل المثال، يكون من ضمنها الاقتراح الذي تقدمت به كتلة القوات للتمديد لقائد الجيش، وغير ذلك لن تعقد جلسة ودائما على ذمة الراوي.
وفي بكركي نقل عن البطريرك الماروني الكاردينال الراعي التأكيد أمام السفيرة الأمريكية في بيروت دوريسي شاي على موقفه الدائم للتمديد على موقفه الداعم للتمديد لقائد الجيش، وأن بكركي لا تقبل بتجرع الكأس الثالثة بعدم وجود ماروني في موقع قيادة الجيش بعد موقع الرئاسة وحاكمية مصر في لبنان. وفي البترون حضر ملف قيادة الجيش والتعيينات العسكرية في زيارة رئيس التقدمي النائب تيمور جنبلاط لرئيس التيار الوطني النائب جبران باسيل، فكان لقاء وغداء وبيان لكن من دون تصريحات. البيان الذي عممه التيار الوطني حمل تأكيد استمرار التنسيق بين الجانبين والتشديد على أهمية إنجاز الانتخابات الرئاسية كأساس لإعادة تكوين السلطة وحل الأمور بالحوار والتفاهم، من الإشارة إلى التباينات حول التعيينات العسكرية. أشار البيان إلى أن اللقاء تميز بالكثير من الود والصراحة، وأفيد بأن جنبلاط سيزور قريبا رئيس تيار المردة سليمان فرنجي.
ملف التمديد لقائد الجيش لم يدرج على جلسة مجلس الوزراء التي ستلتئم هذا الصباح في السرعي. مجلس الوزراء سيبحث في تقرير وزير الاتصالات جوني قرم حول مصير مناقصة تلزيم البريد التي رفضها ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام ورست خيارات الوزير على إحدى الشركات. رفض المناقصة استند إلى غياب الدراسة الوافية حول احتياجات السوق وصيغة دفتر الشروط وتقاسم الأرباح. كما يناقش مجلس الوزراء أيضا المناقصة التي أجرتها وزارة الطاقة لتأمين المحروقات تنفيذا للعقد التبادلي مع العراق، وتشير المعلومات إلى أن مخزون مؤسسة كهرباء لبنان من الفيول يكفي فقط لغاية منتصف كانون الأول المقبل. ما هو الأفق المطروح على مستوى لبنان والمنطقة في ظل التصعيد الإسرائيلي؟ عن هذه الأسئلة أجاب عبر صوت كل لبنان الوزير السابق رشيد درباس، نستمع إليه.
بطبيعة الحال يلاحظ اللبنانيون أن المعارك تأخذ مسارا متصاعدا ولكنه تحت سقف محدد. أنا أرى أن هذا السقف هو سقف إقليمي ودولي، وخاصة أن الولايات المتحدة تعلن في كل مناسبة أنها ضد توسع في القتال الآن، وعلى حد تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي إن الوقت بدأ ينفد. ولذلك فإنني لا أظن أن الوضع في الجنوب يسير نحو مواجهة شاملة.
مخاطر الشغور في قيادة الجيش برأيك، ما هو المخرج المطلوب اليوم قبل فوات الأوان؟
مع تطور الأحداث أرى أن الحكومة بدأت تمارس سلطة الأمر الواقع لأنه لا خيار لها سوى ذلك، خاصة أن الاستحقاقات الخطيرة التي حصلت والتي سوف تحصل إذا لم يكن هناك من يعالجها أو يتصدى لمعالجتها، فإننا ذاهبون إلى فوضى شاملة، عندها لا تبقى الدولة قائمة. من ينكر أن الوضع في لبنان مستقر بسبب القوى المسلحة، جيش وقوى أمن، وبسبب الأداء المحترم والرصين لقيادات هذه المؤسسات؟ إذا ذهبنا إلى الفراغ ولم يعين قائد الجيش، وقانون الجيش لا يسمح على الإطلاق بأن يتولى الضابط الأكبر رتبة مسؤولية القيادة، هذا اجتهاد في غير محله. إذن يمكن أن نكون أمام احتمال أن يتوزع الجيش إلى الفرق ولاءات كما كان في السابق، لا سمح الله.
قدر الله. تمام.
هنا أرى أن حركة الحكومة هي حركة مسؤولة، وأرى أيضا في موقف الرئيس بري بالأمس موقفا إيجابيا جدا، لأنه أراد أن يحمل المسؤولية الحكومة بالدرجة الأولى، فإذا أفلحت كان بها، وإن فشلت فهو أبدأ مرونة كبيرة في إيجاد حل تشريعي لهذه المسألة، علما أن ما يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن الغالبية العظمى من القوى السياسية والمرجعية الدينية هي مع تأخير تسريح قائد الجيش.
وبالمعنى القانوني يعني يمكن تخطي عدم موافقة وزير الدفاع؟
من يؤخر التسريح هو وزير الدفاع، النص يقول بناء على اقتراح الوزير المختص أو وزير الدفاع، ولكنني أنا أرى أن الحكومة ذات صلاحية شاملة، فالحكومة منوط بها إدارة البلاد بصورة كاملة وفقا للمصلحة العامة، وبالتالي فإنه لا يمكن أن تكون قرارات الحكومة مرهونة فقط باقتراح الوزراء.
والآن إلى المشهد الميداني في غزة. حاصر الجيش الإسرائيلي كل المستشفيات في شمال غزة وأحكم الطوق على مستشفى الشفاء الذي أنهكه القصف ونقص المعدات والوقود، وتحولت صور الأطفال الرضع داخل أروقته إلى أسطورة ستروى عبر التاريخ حول مستوى الوحشية التي شهدتها هذه الحرب وهي مستمرة على إيقاع المجازر اليومية. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة طالب بإدخال الوقود فورا إلى مستشفيات القطاع قبل تفاقم الكارثة، محذرا من التداعيات الخطرة المترتبة على انقطاع الاتصالات والإنترنت الخميس المقبل. أما يونيسف كشفت عن رقم الأطفال الذين تم تهجيرهم من القطاع وقد تخطى 700,000 طفل.
فجر اليوم ذكرت وكالة إشهاب الفلسطينية أن 7 فلسطينيين على الأقل قتلوا في غارات إسرائيلية على خان يونس، كما أشارت إلى اقتحام العدو لطول كرم في شمال الضفة الغربية ومقتل العديد وتصدي وحدات من حماس للهجوم الإسرائيلي على مناطق في الضفة الغربية. كتائب الأقصى أعلنت من جهتها عن إعطاب آليات عسكرية إسرائيلية واستهداف جرافة عسكرية بعبوة ناسفة خلال اقتحام طول كرم. وزير خارجية العدو إلي كوهان تحدث عن أسبوعين حاسمين وقال في تصريح له: أقول لأعداء إسرائيل من الجنوب إلى الشمال، جاء يومكم والضغط الدولي يزداد علينا لإنهاء الحرب. ومما قاله الوزير الإسرائيلي إلي كوهان أيضا إنه أمام إسرائيل أسبوعين للحسم قبل أن يصبح الضغط الدولي مؤثرا. الرئيس الأمريكي جو بايدن حث الجيش الإسرائيلي على حماية مجمع الشفاء الطبي، وقال ردا على أسئلة الصحفيين حول استهداف المستشفيات وتحديدا مستشفى الشفاء، آمل عدم اتخاذ أي إجراءات من قبل إسرائيل لاقتحامه، وكشف عن مساع لاستخدام فترة الهدنة الإنسانية لإطلاق سراح المحتجزين، مشيرا إلى التفاوض حول ذلك مع قطر. في واشنطن قال مستشار الأمن القومي الأمريكي إن الولايات المتحدة تواصل بالفعل جهودها من أجل إتمام إطلاق سراح الرهائن لدى حماس، وأضاف: تحدثنا مع الحكومة الإسرائيلية حول عدم الرغبة في رؤية تبادل لإطلاق النار في المستشفيات. نحن نجري محادثات نشطة مع إسرائيل حول أهمية الهدنة الإنسانية التكتيكية، كما قال الناطق الأمريكي حول مسار المفاوضات. ما هي انعكاسات الحرب في غزة على الوضع الاقتصادي في لبنان والمنطقة؟ أي نوع من الارتدادات نرتقب؟ نسأل الخبير الاقتصادي والمصرفي البروفيسور جاسم عجاقة. صباح الخير.
صباح الخير لحضرتك وللمستمعين الكرام.
بداية نبدأ من لبنان، ما هو الانعكاس المرتقب لمجريات الوضع على الجنوب وفي غزة بالمعنى الاقتصادي والمالي أيضا؟
أول شغلة بتعرفي حضرتك أنه نحن كنا بأزمة قبل الحرب، هلأ التآكل كان موجود. الحرب إذا ضلت على نطاقها اللي هلأ هي فيه، يعني بدون امتداد للصراع على الأراضي اللبنانية، هون منحكي عن تسريع بعملية التآكل، واللي أهم من هذا وكله رح يصير في ضغط على الاحتياطي من العملات الأجنبية، لأنه الأسعار بدها تغلى نتيجة التأمين، وبالتالي بدها يصير في صرف مصاري. هل مصرف لبنان رح يقبل انه يمول الدولة او يزيد من هالامر؟ هذا صار موضوع تاني. اما اذا انخرط لبنان بالحرب، هون في عندك عم تحكي عن تدمير للبنى التحتية، وخاصة شفنا اجرام الماكينة العسكرية الاسرائيلية كيف عم تستعمل هالدمار. في عنا دمار اكيد رح يصير بالمرافق العامة والى ما هنالك. التقديرات في حال صار هذا السيناريو السيء انه ممكن نقدر نوصل أو يعني ممكن إنه الخسارة توصل لل 25 مليار دولار حقيقة بين بنى تحتية وبين خسائر يعني كبيرة.
هلا
الخسائر غير المباشرة على الاقتصاد هون خسائر كتير كبيرة، يعني هالاستثمارات كلها عم بتروح من لبنان، عم بتلاقي مطارح تانية وخاصة يعني بدول الخليج مثل دبي والمملكة العربية السعودية. وكمان في شغلة كمان كتير مهمة، انه لبنان خرج من موقعه الاستراتيجي كبوابة للخليج، واكيد من بعد الأزمة يعني اكيد ما رح يكون عنده هالوهج الاقتصادي اللي كان موجود سابقا، لذلك الامر كتير صعب يعني. واليوم نحن شايفين انه الطبقة السياسية الحكومي ومن خلف القوى السياسية عاجزين عن القيام بأي إجراء لحتى يشيلوا الاقتصاد اللبناني من اللي هو فيه.
بروفيسور عزجقة، ماذا عن الاقتصاد على المستوى العالمي؟ البعض يتحدث عن قفزات في أسعار النفط، البعض الآخر يتحدث عن جنون في أسعار الذهب كملاذ آمن، ما هو مرتقب؟
أول شيء بالنسبة للنفط حقيقة أنا كتبت مقال عن هالموضوع. الولايات المتحدة الأمريكية فيها أكيد ناس قاعدين عم بيفكروا من الصبح لعشية، وبالتالي الإدارة الأمريكية اللي هي أكتر شيء حساسة وخصوصا على بواب الانتخابات الرئيسية الأمريكية حساسة كتير على موضوع الأسعار المحروقات، وبتعرف هي إنه هذا بيأثر كتير برأي الناخب الأمريكي، لذلك عم بتحاول إنه تخفض أسعار النفط. هلأ كيف بدها تقدر تخفضهم؟ حقيقة راحت عملت شيء ما كان متوقعينه الأسواق، غضت غضت النظر عن الصادرات الروسية من النفط يلي زادت والغاز يلي زادت بالفترة الماضية، كمان ذات الشيء عملت مع إيران وذات الشيء عملت مع فنزويلا، يعني
بأحداث توازن في سوق العرض والطلب.
نعم، وخصوصا أنه كان في خفض للكمية المنتجة من قبل المملكة العربية السعودية ومن قبل روسيا، هذا الأمر أدى بشكل مباشر إلى خفض الأسعار. أما بما يخص الذهب هذا شيء طبيعي، يعني الذهب معروف أنه هو ملاذ آمن، عطول الناس بتلتجي له وقت اللي بيكون فيه أزمات. بس على صعيد الاقتصاد العالمي ما تنسي سيدتي الكريمة، وقت اللي بيكون فيه حروب في قطاع بينما بشكل كتير كبير، وهالمرة هذا وهو القطاع هذا هو القطاع الصناعة العسكرية،
بكل أسف طبعا
نمو كتير كبير بالقطاع الصناعة العسكرية.
نعم، البروفيسور جسم عجقة شكرا لك على هذه التوضيحات.
أعلنت حركة حماس أنها أبلغت وسطاء قطريين استعدادها للإفراج عن نحو 70 امرأة وطفلا محتجزين في غزة مقابل هدنة مدتها 5 أيام. أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام قال في تسجيل صوتي منشور على قناة تيليجرام التابعة للحركة، كان هناك جهد من الإخوة الوسطاء القطريين الأسبوع الماضي من أجل الإفراج عن محتجزي العدو من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 200 طفل فلسطيني و75 امرأة فلسطينية، هم مجموع المعتقلين حتى تاريخ 11 من نوفمبر من النساء والأطفال لدى العدو. وأضاف تتضمن الهدنة وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإغاثية والإنسانية لجميع أبناء شعبنا في جميع أنحاء قطاع غزة. وقال إن إسرائيل ما زالت تماطل وتتهرب من دفع ثمن هذا الاتفاق. وختم أبو عبيدة: نحذر العدو وكل من يهمه أمر الأسرى والمحتجزين بأن استمرار العدوان الجوي والبري يعرض حتما حياة هؤلاء الأسرى للخطر الكبير كل ساعة.
لقد كان هناك جهد من الإخوة الوسطاء القطريين طوال الأسبوع الماضي من أجل الإفراج عن محتجزي العدو من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 200 طفل فلسطيني و75 امرأة فلسطينية، هم مجموع المعتقلين حتى تاريخ 11 من نوفمبر من النساء والأطفال لدى العدو. وقد طلب العدو الإفراج عن 100 امرأة وطفل من محتجزي العدو في غزة، وقد أخبرنا الوسطاء أن بإمكاننا في هدنة مدتها 5 أيام تتضمن أن نفرج عن 50 من النساء والأطفال المحتجزين في غزة، وقد يصل العدد في نهاية المطاف إلى 70 على اعتبار وجود إشكالية في تواجد أولئك المحتجزين لدى فصائل وجهات متعددة، على أن تتضمن الهدنة وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإغاثية والإنسانية لجميع أبناء شعبنا في جميع أنحاء قطاع غزة. لكن العدو ما زال يماطل ويتهرب من دفع هذا الاستحقاق ويضرب بعرض الحائط ليس حياة المدنيين الفلسطينيين فحسب، بل لا يهمه حتى قتل أسراه.
وقبل متابعة المزيد حول الأوضاع في غزة، وكما أشرنا في عناوين هذه النشرة، الجو الماطر حول الطرق إلى مستنقعات وبرك، وتتوالى الأنباء من غرفة التحكم المروري كما من سائر المناطق حول تجمعات للمياه وازدحامات سير، منها على أوتوستراد جوني بين الصفرة والعقيبي، منها في سن الفيل وصولا إلى الجنوب، حيث أفيد بانزلاق سيارة باص لنقل الطلاب على طريق عام باتولي في صور، ما أدى إلى جرح عدد من التلامذة. وسنعود إلى مزيد من الإضاءة على الأوضاع على الطرق اللبنانية جراء غزارة الأمطار، مع ضرورة التحذير تكرارا من القيادة بسرعة وخطورة الانزلاقات. بالعودة إلى الوضع في غزة وارتداداته، الرسائل الحربية خارج غزة متواصلة. القصف تجدد في الساعة الماضية على القواعد الأمريكية في سوريا، وقد تبنت فصائل عراقية هذا القصف. أما في طهران، فقال قائد قوة الجو الفضائية للحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زادة إن رقعة الحرب اتسعت ودخل لبنان في الصراع ويمكن أن يتفاقم، وأضاف إن أحدا لا يمكنه السيطرة على الأوضاع ومنع اتساع الحرب لأن المستقبل غامض للغاية. إلى الأردن، حيث قال الملك عبد الله الثاني إن أي سيناريو أو تفكير بإعادة إسرائيل لاحتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها سيفاقم الأزمة، وأضاف إن هذا الأمر مرفوض ويعد اعتداء على الحقوق الفلسطينية. أما وزير خارجية الأردن فقال إن الآتي على فلسطين ما زال أسوأ، لأننا نتعامل مع حكومة تجاوزت كل الخطوط الحمر. ماذا يجري على الطرقات جراء غزارة الأمطار؟ ننتقل إلى غرفة التحكم المروري مع المعاون أول لقمان نصر الدين. صباح الخير ويعطيكم العافية.
صباح النور لإلك ولجميع المستمعين.
ماذا يجري على الطرق مع هذا الصباح جراء الأمطار؟
صحيح، بسبب هطول الأمطار بشكل غزير عندنا بعض تجمع للمياه على أوتوستراد العقيبي والصفرة، وأيضا عنا تحت جسر الليمك عنا تجمع للمياه، وبين إشارة على بولفار سن الفيل بين إشارة جديدي والاتحاد، وأيضا عنا ضمن نطاق الضاحية الجنوبية من تقاطع الرحاب باتجاه السفارة الكويتية، وأيضا من الكارنتينا باتجاه سوق السمك عم يكون عنا تجمع للمياه. تم التنسيق مع ورش وزارة الأشغال والعمل الجاري على المعالجة. هيدا بالنسبة لتجمع المياه. أما بالنسبة لحركة السير، فكرتي بسبب هطول الأمطار عم يكون عندنا حركة سير كثيفة وضغط سير على أوتوستراد جونية، وأيضا من دبي وصولا للدورة، وعم تكمل ناشطة على شارل الحلو باتجاه الوسط التجاري. الخط النازل من البقاع عم يكون عندنا حركة ناشطة من علي نزولا حتى الحازمية، وكثيفة على الحازمية حتى الصياد، وطبيعية على أوتوستراد الرئيس لحود. أما المدخل الجنوبي فعم يسجل عندنا ضغط سير من ناعمة خلدة أنفاق المطار، عندنا أيضا تجمع للمياه قبل أنفاق المطار، أيضا العمل الجاري على المعالجة باتجاه الأزاعي وشويفات ومفارق بشامون عرمون عم يكون عندنا حركة سير كثيفة. داخل العاصمة إشارات تقاطعات مستديرات، الحركة أيضا كثيفة من دون أي عوائق للسير. هيدا بالنسبة لحركة السير. أما بالنسبة للحوادث اللي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، سجل عنا 4 حوادث نتج عنه للأسف قتيل على أوتوستراد جوني الشرقي، وجريحين بنتمنى لهم الشفاء العاجل. مخالفات سرعة زائدة الرادار بلغت 254 مخالفة سرعة زائدة. خطنا الساخن 17-20 للاطلاع على حركة السير وحالة الطرقات، وبسبب هطول الأمطار بنتمنى على السائقين القيادي بتروي وهدوء خوفا من الانزلاقات وحفاظا على السلام العام. هيدا كل شيء حتى الساعة.
المعاون أول لقمان نصر الدين من غرفة التحكم المروري، شكرا لك على هذه التوضيحات، ونتمنى السلامة للجميع على الطرق هذا النهار.
نفت الخارجية الأمريكية المباشرة المشاركة المباشرة في غزة، قالت في بيان إن أي تقارير تشير إلى وجود قوات أمريكية على الأرض في غزة هي تقارير كاذبة. إلى ذلك أوردت CNN أن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن اعترف بوجود خلافات داخل الخارجية الأمريكية حول نهج إدارة الرئيس جو بايدن للحرب في قطاع غزة. بلينكن قال في رسالته لموظفي الخارجية الأمريكية أن بلاده تؤمن بإدارة الفلسطينيين لغزة وتوحيدها مع الضفة الغربية، ولفت في رسالة للعاملين بالخارجية إلى أنه مات عدد كبير جدا من المدنيين الفلسطينيين وينبغي فعل المزيد للحد من معاناتهم. وأردف بلينكن: أدرك حجم الكرب المرافق لصور الأطفال والنساء والمدنيين، وأشعر بذلك بنفسي، وأعرف أن المعاناة التي سببتها الأزمة لكثير منكم لها أثر شخصي كبير.
إلى القاهرة، حيث قالت الخارجية المصرية في بيان إن معبر رفح مفتوح ولم يغلق من الجانب المصري، وأن إسرائيل هي من تعيق إدخال المساعدات. أما في قطر فقد شددت الخارجية في بيان على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بصورة عاجلة لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المكررة. وزيرة الخارجية الكندية قالت بدورها يجب حماية المدنيين والسماح بإدخال المساعدات. وفي التعليقات أيضا طلب الرئيس الأندونيسي لدى لقائه بالرئيس الأمريكي في البيت الأبيض بمزيد من الضغط الأمريكي لوقف إراقة الدماء في غزة. التطورات في غزة أطاحت بوزيرة الداخلية البريطانية على خلفية مواقف عدائية إزاء المتظاهرين دعما لغزة في لندن.
وليس بعيدا من المشهد في غزة، العدو فرض قيودا على الإعلام، وبعد حظر فضائية الميادين استهدف بقصفه بعثات إعلامية في الضفة الغربية وغزة. كما أفاد إعلاميون في سائر المناطق الفلسطينية بأنهم يتعرضون لضغوط للتعتيم على هول المجازر. المزيد عن الأحوال الجوية في هذا التقرير. دخل لبنان موسم الأمطار القوية تحت تأثير منخفض جوي يستمر لأيام. يتوقع سقوط الأمطار بغزارة مترافقة مع عواصف رعدية، كما سنشهد سيولا في بعض المناطق من جراء غزارة الأمطار. درجات الحرارة إلى انخفاض يتوقع أن تتراوح على الساحل بين 21 و27 درجة.
كان في هذه النشرة: حرب الإبادة في غزة إلى اتساع وارتفاع وتيرة الضغوط للجمها، إسرائيل تحاصر المستشفيات وتتحدث عن أسبوعين حاسمين، حماس إسرائيل تماطل في مفاوضات وقف النار، الجنوب أمام جولات من السخونة، نتنياهو جال على الحدود وأمر اليوم للعسكريين الأولوية لغزة، وفي لبنان النار بالنار. مجلس الوزراء يلتئم هذا النهار، والمخارج التوافقية حول التمديد لقائد الجيش لم تصل إلى خواتيمها بعد. ملك الأردن: نرفض سيناريو إعادة الاحتلال إلى غزة. موسم الأمطار الجدية بدأ في لبنان مع هذا الصباح، وحركة ازدحام السير على الطرق والبرك إلى اتساع.
ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.